بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خاشعون خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. وقال الحسن: فيه نظر، أقصد في ثبوته، وأما من حيث المعنى فإن غض البصر من الإيمان ومن خشية من الله، غض البصر أما حرم الله، وخفض الجناح المؤمنين أيضا من الخشوع من خشية من الله عز وجل، بين الخشوع والخشية تقارب. قال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال ابن سيرين: وكانوا يقولون لا يجاوز بصره بصم صلاة، إن كان قد اعتاد النظر فليغمض غمض. في هذا نظر، فإن ابن سيرين أدرك عددا من الصحابة قولوا وكانوا يقولون، وعزوا هذا إلى الصحابة فيه نظر أنه يغمض بصره. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم يغض بصره عن انشغل في الصلاة، أما يغمض بصره في الصلاة فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلاه على ذلك أصحابه على التغميض. مرت الشاة فساعاها وتناول عنقودا من عنب ورأى النار ورأى الجنة، وهذا كله يدل أنه كان ينظر في صلاته ولا يغمض عينيه. وما جاء عن سفيان الثوري أن هذا من فعل اليهود من طريق ليث بن أبي سليم، إلا أن هذا ما هو السنة. ثم رواه ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية. مرسل ليس بحجة. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. جعلت قرة عيني الصلاة وأرحنا بالصلاة، كلها ثابتة. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة، فقال: يا جارية ائتيني بوضوء لي أصلي فأستريح، فرآنا أنكرنا عليه ذلك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. فهي راحة وإعانة أيضا، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم والمعاصي كما قال آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة أتاهم الله من أمر الله ما وقدهم عن ذلك، نسخة ما فذهم عن ذلك، أتاهم الله من أمر الله ما وقدهم عن ذلك. وقوله والذين هم للزكاة فاعلون الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرض الزكاة المدينة في سنة 2 من الهجرة، الظاهر أن التي فرضت في المدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا من مكة وقبل ذلك، أيضا كان واجبا من مكة وقبل ذلك الصدقة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، يعني في الملل كلها الصدقة مأمور بها، وآتوا حقه يوم حصاده. وقد احتمل أن يكون المراد الزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس كقوله قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، وكقوله وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد القولين في تفسيرها أي الذين لا يزكون أنفسهم، والقول الصحيح أنهم لا يؤتون الزكاة ولا يصلون الذين لا يؤدون الزكاة، ومعنى الآية الصحيح والذين هم للزكاة فاعلون، نقصد بها على قول الأكثر وهو الصواب الزكاة زكاة الأموال، وهذا إنما ذكره لأنهم ذكروه، ومن زكاة النفس زكاة الأموال إنها طهرة وتزكية للمال وللمزكي. وقد احتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس زكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا والله أعلم، هذا الملخص هو الصواب. وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواج لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراد ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج. ولهذا قال فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكا وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال فغرب العبد قرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة وهو ها هنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها والله أعلم، يعني هذا للرجال لا للنساء إلا لأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بخصوص الرجال يتخذ إماء، أما المرأة تتخذ لها عبدا هذا لا يجوز، وعلى هذا ممكن تتخذ عشرات العبيد، كما أنه يجوز للرجل أن يتخذ أكثر يعني أعداد الإماء، فهي تتخذ أعداد العبيد إذا أبيح لها، إلا أن هذا خاص للرجال، وهي إن فعلت ذلك أقيم عليها الحد على حسب ما تستحق. وقد استدل الإمام وهذا لا يثبت هذا القصة منقطعة، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله من وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد بن عرف حسن الحسن بن عرفة في جزئه المشهور وفيه بعض المجاهيل الحديث، حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر مجهول، عن حسان بن حميد أيضا مجهول ذكره الذهبي، عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العاملين، ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه ناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤدي جيرانه والمؤدي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره. هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم. وفعلا لا يجوز الاستمناء، لا يجوز لهذا الدليل، يعتبر فاعل ذلك من العادين كما في الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن استطاع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وأدلة في الباب كثيرة، هذا هو القول الصحيح، ومن أجازها أخطأ، من أجاز الاستمناء باليد أخطأ. وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال الله فيهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق: ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. وفي مستدرك الحاكم قال: الصلاة في أول وقتها، اعتقدت هذه الكلمة في أول وقتها. وقال ابن مسعود: مسروق في قوله الذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضحى: مواقيتها عليها، على مواقيتها وعلى أدائها. وعلقم بن قيس وسعيد بن جبير وعكرم وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وهذا أعم وأجمل هذا القول. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة وختمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والفعال فعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. قال ابن أبي حاتم: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار، ورد أهل الجنة منزله. فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. صححوا البوصيري في زواد. وقال ابن جرير عن ليث مجاهد: أولئك هم الوارثون، قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر يهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. هذا القول ضعيف، أنه يعني وارث الجنة وارث النار، والوارثون هنا المقصود بهم أهل الجنة فقط، وهو أعم من منزله في الجنة، بل قال الحافظ: يذكر فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا بهم ما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. بل أبلغ من هذا أيضا هو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. هذا من فضل الله على المسلم. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له. قلت: هذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة نور التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها ما كنتم تعملون. وقد قال مجاهد سعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس. وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب، فالله أعلم. إلهكم الله فكم.